إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول أحكام الحج والعمرة. نحاول أن نطوف فيه تطوافا سريعا حول أعمال الحج والعمرة، ثم نبدأ نقف بعد ذلك حتى نهاية هذا الموسم المبارك مع بعض الدروس والعبر التي تؤخذ وتستلم من هذه المناسك والشعائر. والحج معناه في اللغة القصد، ومعناه في الشرع قصد البيت الحرام لأداء المناسك تعبدا لله عز وجل على الوجه الوارد في السنة. التعبد لله تعالى بأداء المناسك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية قضية تعبد وقضية أثر، فنحن نحج تعبدا لله تعالى، لا تمتعا فقط، ولا سياحة في الأرض، ولا إعجابا بمنظر المشاهد والشعائر والأماكن، ولا تعبيرا عن رغبة في النفس، ولا لوجاهة أمام الناس، ولا استحياء من أن يقال فلان له من المال والصحة والسن ولم يحج، وإنما نحج تعبدا لله تبارك وتعالى. ثم إن هذا التعبد نحن ملزمون فيه بأن نتعبد فيه على الطريقة المحمدية، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، نؤدي المناسك كما أداها نبينا صلوات الله وتسليماته عليه، مستفيدين ذلك من قوله لتأخذوا عني مناسككم أو خذوا عني مناسككم، ومن قول ربي وأحق القول قول ربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والحج ركن الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. فأعاد الرجل السؤال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الرجل السؤال أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والحج له فضائل كثيرة، فمنها أن الحج يكفر الله به الذنوب والآثام. قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج سبيل الجنة يا طلاب الجنة، الحج سبيل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة والحجاج وفد الله، قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، والحاج في ضمان الله، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل. وذكر منهم فقال: ورجل خرج حاجا في سبيل الله، والحج ينفي الفقر والذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج جهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: جهادكن الحج المبرور، والنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، وفي رواية: بسبعمائة ضعف. فهذه بعض فضائل الحج لتتحرك النفس، فإذا لم تتحرك بالبدن وقعد بها الحال وقصر ذات اليد فلتسمو النفس ولترحل الروح، ولترحل الروح إلى بيت الله الحرام ليطوف العبد بقلبه وبروحه تطوافا بأمنيته بدعائه لربه أن يبلغه حج بيت الله الحرام بصادق نيته، أن لو أمكنه الله من ذلك لفعل، فإن الله لو اطلع منه على صدق النية لآجره كما لو فعل. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، فمن علم الله منه صدق النية بذل له عظيم الأجر وحط عنه الوزر وأكرمه برفيع الدرجة. أيها الأحبة في الله، الحج إلى بيت الله الحرام له من الفضائل الكثير والكثير، وبعضها ما سمعتم. ولذلك يستحب الإكثار من الحج والعمرة لمن قدر على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، وفي رواية: فإن متابعة ما بينهما تنفي الفقر والذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فمن استطاع أن يحج وأن يكرر الحج والعمرة ندب له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. انظر إلى هذا الحرمان. قال لمحروم، محروم من ماذا؟ أبهمها ليعلم أنه حرم شيئا عظيما. إن عبدا أصححت له جسمه، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة لا يفد، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. ولذلك استحب العلماء في أصح القولين تكرار الحج والعمرة، وقال بعضهم من حج حج الفريضة فالأولى أن ينفق أمواله على الفقراء والمساكين، والأصح أنه يحج نافلة ويرجو بذلك أن يوسع الله عليه في الرزق والأموال فيحصل الأمرين، لأنه في الحديث أن الحج ينفي الفقر، فكأنه بالمقابل سبيل توسعة الرزق، فيكون قد حج واعتمر وبقي له من المال ما ينفق به على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وفي سائر أبواب الخير التي تنتفع بها أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد ذلك يذكر العلماء مسألة، وهي وجوب تعجيل الحج لمن قدر عليه مع استحباب التكرار، يقولون بوجوب التعجل لمن قدر عليه، فبعض الناس يقدر هذا العام ويسوف لعام ثم لعام ثم لعام قائلا إن الحج مرة واحدة في العمر، ونقول نعم إنه يجب مرة واحدة في العمر، ولكن هذه المرة إذا قدر عليها الإنسان تجب على الفور لا على التراخي في أصح القولين عند أهل العلم. بعض الناس يقول مرة واحدة على التراخي، يعني إذا ما كانش هذا العام يبقى العام القادم، فنقول وبإيضاح مختصر وواضح الذي يقول مرة واحدة في العمر على التراخي، يعني ممكن تبقى مرة في 100 عام، مرة في 10 سنوات، مرة في 20 عاما، نقول له أخي الحبيب أعطني مرسوما يحدد لك مدى ما تعيش من العمر. يقول ما معي؟ أقول بين لي كم تضمن أن تعيش من السنوات. يقول لا أضمن. فلا يبقى يضمن شيئا إلا النفس الذي أخذه، وما بعده لا يضمنه. ولذلك هو في شرع الله وفي قدر الله وفي علم الله مرة واحدة في العمر، لكنها بالنسبة لك إذا قدرت مضيقة لا موسعة، لأنك لا تدري هل تعيش بعد ذلك أم لا. قال صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يكون هذا العام صحيحا وفي العام الآتي مريضا، قد يكون في هذا العام موسرا وفي العام القادم معسرا، قد يكون في هذا العام آمنا وفي العام القادم خائفا، قد يكون في هذا العام حيا وفي العام القادم ميتا. فيكون قد أوقع نفسه فيما لا تحمد عقباه. ولذلك فقول الجمهور وأصح القولين أن الحج واجب على الفور لمن قدر عليه، وأما من يتهاون في الخروج إلى الحج مع قدرته عليه فقد قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه لقد هممت أن أضرب الجزية على أناس قدروا على الحج ما هم بمسلمين. لماذا؟ لأنهم قدروا على الحج ولم يحجوا، وليس معنى هذا أنه يكفرهم، وإنما معناه المبالغة في الزجر والنكال لمن قدر على الحج ولم يحج. فإذا ما نوى وقرر أن يحج وانتهى الأمر له إلى هذا الحد بسلام، فما عليه إلا أن ينظر في حال نفسه قبل السفر، فعليه أن يرد المظالم وأن يستحل أصحابها وأن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار وأن يترك لأهله ما يكفيهم حتى يرجع، وأن يختار صحبة صالحة، وأن يتعلم أحكام الحج والعمرة قبل أن يخرج إلى الحج. فإذا ما سافر فعليه أن يتأدب بآداب السفر من أول الخروج من البيت، كدعاء الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فإذا ما ركب وإذا ما سار فعليه أن يتأدب بآداب السفر، وآداب السفر موجودة في كتب الأذكار وفي نحوها، ومن أيسر ذلك كتاب حصن المسلم، وهو كتاب صغير فيه مجموعة من الآداب الخاصة بالنوم والقيام واللبس والخلاء والطعام والشراب والقيام من النوم والخروج من البيت ودخول البيت والسفر وأذكار الصلوات قياما وركوعا وسجودا ورفعا وتشهدا وما شابه ذلك. فكل ذلك وارد في هذا الكتيب الصغير بحوالي نصف جنيه، فينبغي على كل مسلم أن يحتفظ منه بنسخة يراجع ما فيه من أذكار نبوية موظفة كل حين. أظن أن معي نسخة من هذا الكتاب، ها هو كتيب صغير يمكن لكل واحد أن يضعه معه بجانب مصحفه ليراجع هذه الأذكار من حين لآخر حتى لا ينساها. فإذا ما وصل إلى الميقات فعند الميقات يحرم، ونذكر الآن عند الميقات ثلاثة أمور: الأمر الأول معنى الميقات، والأمر الثاني معنى الإحرام، والأمر الثالث أنواع الإحرام. أما الميقات فينقسم إلى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهي أشهر الحج، هو الموعد المحدد للحج فلا يصح الحج في غيره، وأشهر الحج ثلاثة، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. معنى أنها أشهر الحج أن المحرم يمكن أن يهل بالحج فيها، يمكن أن يحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في الحجة، يمكن أن يحرم أن يهل بالحج في أحد هذه الأشهر الثلاثة. أما الميقات المكاني فهو المكان الذي يحرم منه الحاج أو المعتمر، المكان البلد الذي يحرم فيه، ولكل أهل بلد ميقات. فأهل مصر والشام ميقاتهم الجحفة، وهي ما تعرف الآن برابط، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو ما يعرف الآن بآبار علي أو بأبيار علي. وهذا ما يهمنا الآن، هذان الميقاتان. المعروف من أهل مصر أنه إما أن يذهب إلى المدينة ثم يذهب إلى مكة، وإما أن يذهب إلى مكة مباشرة. فمن ذهب بري يركب بريا، فهذا في الغالب يذهب إلى المدينة أولا ثم يذهب إلى مكة، ومن ذهب بحريا أو جويا فهذا ينزل في ميناء جدة ثم ينتقل إلى مكة. فمن ذهب إلى المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة وهو آبار علي، ومن ذهب من مصر إلى مكة مباشرة فميقاته من رابغ وهو ميقات أهل الشام وأهل مصر. فلا ينبغي للمسلم أن يتخطى الميقات قبل أن يحرم. إذن الميقات المكاني هو المكان الذي يحرم منه الحاج، وهو بالنسبة لأهل مصر ولأهل الشام الجحفة وتعرف الآن برابغ، وبالنسبة لأهل المدينة ذو الحليفة وتعرف الآن بآبار علي. أما معنى الإحرام فهو نية الحج. كثير من الناس يظن أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام، وهذا خطأ وفيه قصور، فإن الإحرام هو نية الحج، هو عزم الإنسان على أن يحج واقتران هذا العزم بالعمل. ولذلك إذا لبس ملابس الإحرام ولم ينوي الحج ولم يهل بالحج فلا يعتبر قد حج أصلا ولا ينعقد حجه، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فالإحرام هو نية الحج. فإذا ما وصل إلى الميقات المكان وأراد أن يحرم فعليه أمور. أولا، من السنة له أن يغتسل وأن يتطيب في بدنه لا في ثيابه، أي التي يلبسها للإحرام، ولا يضره إن بقي أثر الطيب عليه بعد لبس الإحرام. أن يغتسل وأن يتطيب، ويجب عليه أن يخلع ثيابه وأن يلبس إزارا ورداء نظيفين، ولا يشترط أن يكونا جديدين. وهذا الإزار والرداء ينبغي ألا يكون مفصلا على قدر الجسم، وقد درج على ألسنة العلماء قولهم أن يتجرد من المخيط، فظن بعض الناس أن المخيط يعني ما لا خيط فيه، وهذا أيضا خطأ، وإنما معنى المخيط في كلام العلماء المفصل على قدر الجسم. فلو أنه أتى بثياب وجعله بكباسين إلى ما تحته ومن أعلى وجعله على قدر الجسم فهذا مفصل على قدر الجسم، هذا مفصل على قدر الجسم ولو لم تكن فيه خيوط. ولو أنه أتى بالإزار والرداء ووجده مقطوعا فخاطه بخيط ليزيل هذا القطع أو ليغطيه فلا حرج عليه في ذلك، لأنه ليس مفصلا على قدر الجسم، فالمنهي عنه أن يكون مفصلا على قدر الجسم. وأما أنواع الإحرام فثلاثة: أن يحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا. انتبه معي لأني سأوجز الكلام. أما القارن فهو الذي يجمع أعمال الحج والعمرة في صورة واحدة، يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا وتحللا واحدا للحج والعمرة، فهذا من عند الميقات يهل بهما فيقول بلسانه ويعزم بقلبه قائلا لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يقول اللهم إني أهللت بالحج والعمرة فتقبلهما مني. هذا هو القارن. وأما المفرد فأعماله هي نفس أعمال القارن إلا في النية، والقارن عليه دم عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي. أما المتمتع فهو الذي يهل بالعمرة أولا، يقول لبيك اللهم عمرة، فإذا ما وصل إلى البيت الحرام وقضى أعمال العمرة من الطواف والسعي تحلل وبقي كل شيء له حلال، ثم يحرم بالحج في يوم التروية في اليوم الثامن على ما سأذكره الآن. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الأنساك: الإفراد والقران والتمتع، وبكل واحد قال جماعة من أهل العلم، والكل جائز عند جميع العلماء لكنهم اختلفوا في الأفضل، فكل فريق رجح واحدا. والذي نختاره أن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة لوجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو عدت من الأول مرة ثانية ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي لكنت متمتعا. والوجه الثاني أن التمتع أيسر من القران ومن الإفراد، والمتمتع عليه هدي أيضا كما سيأتي. فإذا ما أحرم بأي الأنساك الثلاثة، فإذا كان مفردا يقول لبيك اللهم حجا، وإذا كان قارنا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإذا ما كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة. ويجوز للمفرد أن يفسخ الحج إلى العمرة، يعني يهل محرما فلما يذهب، يهل مفردا فلما يذهب إلى هناك يقال له التمتع أفضل، فيجوز له أن يتحلل بعد أعمال العمرة ويجعلها عمرة ثم يحرم بالحج في يوم الثامن، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ويجوز لمن أهل بالعمرة أن يدخل عليها الحج، يعني هو نوى أن يحج متمتعا فأصيب أو حدث له عارض ولم يستطع أن يقضي أعمال العمرة حتى يوم عرفة، أو تكون امرأة نوت متمتعة فنزلت عليها الدورة فلم تستطع أن تطوف بالبيت حتى جاء يوم عرفة، فما عليها إلا أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة بعد أن كانت متمتعة. يبقى يجوز للمفرد أن يفسخ الحج إلى العمرة فيصير متمتعا، ويجوز للقارن كذلك أن يصير متمتعا، وكذلك يجوز للمتمتع أن يصير قارنا لعذر حدث له، إلا في صورة واحدة لا يجوز فيها للقارن أن يتحول إلى التمتع. ما هي هذه الصورة؟ أن يسوق الهدي معه من بلده، لو خد الهدي معه من هنا يبقى خلاص ما ينفعش يطلع من القران للتمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لحلل ولجعلتها عمرة، فعلم أن سوق الهدي مانع من التحلل من القران إلى التمتع. فإذا ما أهل فليهل ملبيا قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. وبعض الصحابة كان يزيد شيئا فيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه شيئا في هذه الزيادات. والأولى أن يلزم المسلم تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويهل رافعا صوته قائلا لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا رافعا صوته. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وثبت قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وثبت أن الملبي إذا رفع صوته لبى معه كل شيء من حوله، وهذا الرفع للصوت في التلبية للرجال دون النساء. وبعض أهل العلم قال للمرأة أن ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها فقط، لكن لا تسمع الرجال. ويظل ملبيا تارة وذاكرا تارة حتى يصل إلى مكة وعليه، فلا يجوز له البتة أن يتحدث في أمر خارج عن الأدب ولا عن الدين، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، تجنب الجدال تماما، تجنب الكلام في أمر النساء تماما، تجنب الغيبة، تجنب النميمة. بعض الناس يذهب إلى الحج وهو مصر على المعاصي، ممكن يأخذ معاه سجاير ودخان تكفي الرحلة كلها وهو رايح وهو جاي، كيف هذا؟ وإنما ذهب ليتخلص من ذنوبه، صعبان عليه يفارق الذنوب أياما معدودات أو أشهر أو أسابيع، إن هذا لشيء عجاب. فإذا ما أحرم أيضا فعليه أن يجتنب أمورا قال عنها العلماء محظورات الإحرام، ممنوعات. ما هي هذه الممنوعات؟ أولا تغطية الرأس، ثانيا حلق الرأس، ثالثا التطيب، رابعا تقليم الأظفار. خامسا الخطوبة. سادسا عقد الزواج. سابعا الجماع. ثامنا قتل الصيد. تاسعا لبس ملابس الحل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس الحاج القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ولا يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران يعني متطيب إلا رجل لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من النعلين. هذه محظورات الإحرام. ويجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ثيابه وأن يسرح شعره وأن يتداوى وأن يحتجم وأن يقتل حيوانا مفترسا هجم عليه لا يستطيع أن يرده إلا بقتله وأن يقتل حيوانا مؤذيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحرم: الغراب والفدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. ويقاس على هؤلاء كل ما فيه أذى لا يستطيع الإنسان أن يرده عن نفسه إلا بالقتل فليقتله ولا حرج عليه. فإذا ما وصل إلى البيت الحرام فعليه أن يدخل برجله اليمنى وأن يبدأ بالطواف. فما هي كيفية الطواف؟ أولا يقف مستقبلا الحجر الأسود، ومن الخطأ تسميته بالحجر الأسود الأسعد، والصحيح تسميته بالحجر الأسود. وقد ثبت أنه نزل من الجنة ياقوتة بيضاء ولكن سودته خطايا بني آدم. يقف أمام الحجر ويستقبله ويستلمه بيديه ويقبله ويسجد عليه، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يستطع أن يقبله ولا أن يسجد عليه استلمه وقبل يديه، فإذا لم يستطع أن يستلمه بيديه استلمه بنحو عصا وقبل العصا، فإذا لم يستطع أن يستلمه بعصا أشار إليه من بعيد وكبر ولا يقبل شيئا، ثم يجعل الحجر عن يساره ثم يطوف الشوط الأول ثم يأتي ويقف ويفعل مثل ما فعل، ثم يطوف الشوط الثاني ويفعل مثل ما فعل يستلمه ويقبله، والثالث والرابع حتى السابع، ثم ينتقل بعد ذلك ليصلي خلف المقام ركعتين. فإذا لم يستطع أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد، فإذا لم يستطع أن يصلي في المسجد جاز له أن يصليهما خارج المسجد، ثم يذهب ليشرب من زمزم ويتضلع منها يعني يشبع حتى يملأ ضلوعه. واعلم أن الشرب من زمزم ليس من مناسك الحج ولكنه تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعله. فإذا ما شرب من زمزم عاد إلى الحجر واستلمه مرة ثانية ثم خرج من باب الصفا ليسعى بين الصفا والمروة يبدأ بالصفا تاليا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقائلا: أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد على الصفا حتى يرى البيت الحرام، ثم يكبر ويهلل ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول ذلك ويدعو ثلاث مرات، ثم ينزل. فإذا ما كان في بطن الوادي سعى يعني أسرع في المشي قليلا، فإذا ما صعد إلى المروة مشى مشيا عاديا حتى يصعد فوق المروة فيفعل مثل ما فعله فوق الصفا من الدعاء ثلاث مرات، يفعل ذلك سبعة أشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة. هذا يسمى طواف القدوم ويتلوه السعي بين الصفا والمروة. ويسن في طواف القدوم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، الرمل يعني يجري جريا خفيفا، ويسن فيه شيئا يسمى الاطباع. الاطباع وهو أن يكفي في الجانب الأيمن ويضع طرفي الرداء على الجانب الأيسر، والاطباع يكون في طواف القدوم فقط، عند طواف القدوم يطبع. بعض الناس يكفي في الجانب الأيمن بمجرد لبس ملابس الإحرام، وبعض الناس يكفي في الجانب الأيمن في السعي بين الصفا والمروة وفي الصلوات وفي المشي وفي عرفات، يظل كاشفا الجانب الأيمن حتى ينقضي حجه، وهذا خطأ. وإنما يكون الاطباع في طواف القدوم فقط، ولا رمل على النساء ولا سعي بين الصفا والمروة بإسراع على النساء، إنما تمشي المرأة هادئة بسكينة واطمئنان بين الصفا والمروة، وكذلك في الطواف حول البيت. وينبغي أن يكون الطواف داخل البيت من وراء الحجر، وهو ما يعرف بحجر إسماعيل، ومن الخطأ تسميته بحجر إسماعيل أصلا، فإسماعيل لم يكن له حجر، وما كان الحجر في زمان إسماعيل، وإنما هذا الحجر كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هدم أهل مكة الكعبة وأعادوا بناءها فقصروا عن قواعد إبراهيم، فبقي هذا الحجر فسمي الحجر، وسموه الحجر ليعلم أنه من البيت. فالطواف يكون من خارجه، ويكون سبعة أشواط، ولا تشترط الطهارة للطواف في أصح القولين عند أهل العلم إلا من الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: افعلي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا ما طاف طواف القدوم وسعى، فإن كان متمتعا يتحلل من عمرته ويظل حلالا حتى اليوم الثامن، وإن كان قارنا أو مفردا يظل محرما ولا يتحلل من شيء. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته، أما بعد، فإن الحاج إذا كان متمتعا وتحلل بعد الطواف والسعي فإنه يتحلل التحلل كله، يصير كل شيء له حلال، النساء وغير النساء، حتى يوم التروية وهو يوم الثامن. وأيام الحج لها أسماء، فيوم الثامن يوم التروية، ويوم التاسع يوم عرفة، ويوم العاشر يوم النحر، ويوم الحادي عشر يوم القر، ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول، ويوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. وهذه الأيام كلها يجمعها أيام التشريق أو الأيام المعدودات، كما ذكر الله تعالى في كتابه. فإذا ما كان يوم الثامن فعلى المتمتع أن يحرم بالحج قائلا: لبيك اللهم حجا، ويرفع بها صوته، لأن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح، ثم ينطلق مع إخوانه. وأما إن كان قارنا أو مفردا فإنه لا يحرم من جديد، لأنه ما زال على إحرامه، ثم ينطلق مع إخوانه إلى مكان يسمى نمرة، ينطلق أولا إلى منى فيبيت بمنى، والمبيت بمنى في هذه الليلة سنة، يصلي بمنى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا ما كان يوم التاسع يخرج من منى إلى عرفات، فينزل في نمرة، ثم ينتقل من نمرة إلى مكان يسمى عرنة، ولا يصلي الظهر والعصر حتى يخطب الإمام. فإذا ما خطب الإمام صلى الحاج الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يقف في عرفات. والمقصود بالوقوف في عرفات أن يظل في وادي عرفة هذا اليوم واقفا، كان أو قاعدا أو نائما، ويسن له أن يستقبل القبلة ولو كان جبل الرحمة خلف ظهره. فبعض الناس يستقبل جبل الرحمة ولو كانت القبلة وراء ظهره، وهذا خطأ. السنة أن يستقبل القبلة، وأن يشغل اليوم بالدعاء والاستغفار والتهليل والتكبير والتسبيح، يشغله بالعمل الصالح، لا يجلس يقضي وقته في نزهة أو يقضي وقته في كلام خارج عن الأدب أو في تدخين أو ما شابه ذلك، لا يجوز له البتة أن يصنع شيئا من ذلك، فيقضي وقته مع الله سبحانه وتعالى، ويظل واقفا في عرفات حتى يتم غروب الشمس. ومن جاء متأخرا بعد غروب الشمس ووقف بعرفات بالليل صح وقوفه وأدرك الحج. وأما من جاء بعد طلوع الفجر في يوم النحر فقد فاته الحج. فمن وصل إلى عرفات في أي جزء من الليل في ليلة العاشر صح حجه بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فيفيض الحاج من عرفات في ليلة العاشر إلى مزدلفة، وعليه أن يلزم السكينة والوقار، وأن يحافظ على إخوانه، وأن لا يؤذي القوي الضعيف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى إخوانه وأصحابه: أيها الناس، السكينة 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 السكينة. فإذا ما أفاض من عرفات فيذهب إلى مزدلفة ويبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. إذا فات العبد أو تركه أجبره بدم، ولا ينصرف من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، إلا الضعفة والنساء فإنه يرخص لهم أن ينصرفوا مبكرا إذا غاب القمر. فإذا ما طلع الفجر فيقف الحاج عند المشعر الحرام أو بأي مكان بوادي مزدلفة يدعو الله عز وجل حتى يسفر النهار جدا، ثم ينطلق بعد ذلك إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. وليس من السنة التقيد بالتقاط الحصى من المزدلفة، وإنما يلتقطها في الطريق أو من أي مكان. والسنة أن ينام الحاج ليلة المزدلفة، أن ينام ويستريح حتى يستطيع أن يقوم بسائر الأعمال في يوم الحج الأكبر، فالأعمال فيه كثيرة. يذهب ليرمي جمرة العقبة الكبرى، يقف فيجعل مكة عن يساره والجمرة عن يمينه، ثم يرمي الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. والمقصود برمي الجمرة رميها في الحوض، هناك عمود في حوض، لا يشترط أن تصيب الجمرة العمود، وإنما يكفي أن تسقط في الحوض، فهذا تعبد محض لله عز وجل. ولا يكفي أن يرمي بشيء غير الحصى، وليس من السنة أن يأتي بحصى كبيرة حجارة، وليس من الأدب أن يسب أو يلعن وهو يرمي الحصى زاعما أنه يرجم إبليس، فهذا سوء فهم وسوء أدب مع تطبيق شعائر الله عز وجل. يرمي الحصى وهو يكبر سبع حصيات. فإذا ما رمى جمرة العقبة الكبرى فقد تحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء، فيلبس ثيابه ثم يرجع من جمرة العقبة الكبرى إلى المنحر لينحر، وبعد النحر يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، وبعد الحلق أو التقصير يفيض إلى البيت الحرام ليطوف طواف الإفاضة، ومن أتى عليه الليل ولم يطف طواف الإفاضة عاد محرما كما كان قبل رمي جمرة العقبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطوف طواف الإفاضة كما ذكرنا في طواف القدوم. وطواف الإفاضة لا اطباع فيه ولا رمل فيه، لا اطباع يعني ما فيش فيه كشف للكتف الأيمن، ولا رمل يعني لا إسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى. وطواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به. وينبغي على المسلم في الطواف ألا يزاحم إخوانه عند الحجر، ولا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال لتقبيل الحجر، لا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال عند الحجر الأسود، وإنما تبتعد المرأة عن الرجال بقدر استطاعتها وتشير إلى الحجر وتكبر الله تعالى وتشرب من زمزم وما إلى ذلك. فإذا ما طاف طواف الإفاضة فإما أن يكون سعى سعيا أوليا عند القدوم، فإن كان سعى وهو مفرد أو قارن فلا سعي عليه مرة ثانية. وأما المتمتع
فإنه يسعى سعيا ثانيا لأنه يعمل النسك مرتين. فإذا ما طاف طواف الإفاضة فيكون بذلك قد قضى أعمال يوم العاشر. أعمال يوم العاشر على هذا الترتيب: رمي الجمرة، النحر، الحلقة أو التقصير، طواف الإفاضة. فإذا ما قدم شيئا من هذه على شيء آخر فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم شيئا على شيء من هذه الأربعة فقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم يرجع إلى منى ليبيت بمنى ثلاثة أيام التشريق، وهذا المبيت واجب، إذا فات يجبر بدم. هذا المبيت واجب، إذا فات يجبر بدم. يبيت بمنى ثلاثة أيام أو يومين لمن تعجل ليرمي الجمرات. ورمي الجمرة في هذه الأيام يبدأ من بعد الزوال، فلو رمى قبل ذلك لا يصح كما قال العلماء. ورمي الجمرة يكون هكذا: يقف أولا عند الجمرة الصغرى فيرميها بسبع حصيات، ثم ينتقل ويدعو الله تعالى ويكبر ويهلل ويوحد ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يدعو أيضا دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف يدعو بعدها. هذا في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني يصنع مثل ذلك، وفي اليوم الثالث كذلك. طيب، من تعجل في يومين سيرمي رمي يومين في يوم واحد، كيف يرميه؟ يرمي سبعة للصغرى وسبعة للوسطى وسبعة للكبرى عن اليوم الأول، ثم يعود ويرمي سبعة للصغرى وسبعة للوسطى وسبعة للكبرى عن اليوم الثاني، ولا يجزئه أن يرمي أربعة عشر وأربعة عشر وأربعة عشر مع بعض. يفصل اليوم الأول عن اليوم الثاني إذا جمع يومين في يوم واحد. فإذا ما قضى أيام التشريق وأراد أن يغادر البيت الحرام فقد بقي عليه طواف الوداع، وطواف الوداع واجب على الراجح عند أهل العلم إلا على المرأة الحائض والنفساء فإنه يسقط عنها. ولهذا يكون الحاج قد أتم أعمال الحج والعمرة على سبيل الإيجاز والاختصار كما شرحت. ولقد بقي معنا مسألة واحدة وهي شروط وجوب الحج. يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، وهذه الشروط شروط الوجوب للرجل والمرأة. ويزاد على المرأة شرط آخر وهو شرط المحرم، فالمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم اكفهم شر عدوهم بما شئت. اللهم انجي المستضعفين في بورما، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت وأنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
مرة وسائل القرآن من أبناء الحريم، أبناء النحل يطلع على الحرس يسكن واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، عايزين يوم نسيب المسجد دول نلاقي مجموعة من الشباب صف كامل كده حافظ القرآن الكريم، ده علم الشيخ اللي بيصلي وده علم الشيخ اللي يقبل الإمام وهو يقصر على يكون إماما. نريد هذا، نريد أن يكون هذا هذا المكان أكثر أبنائهم وأكثر شبابهم وأكثر شيوخهم من الحملة والحفظة بكتاب الله عز وجل. هذه تذكرة لنفسي وإخواني، أرجو الله تعالى أن ينفعني. وبعد ذلك بقي لنا بعض المسائل وبعض الدروس والعبر بالنسبة للحاج بدر. فكما قلت إن شاء الله اللقاء الجاي اللي بعد حتى العيد هيكون تحت هذا العنوان، أن الكلام النهارده كان خاص كان خاصة بالجانب الفقهي، حتى الجانب الفقهي فيه كثير من المسائل لم نذكرها ولم نوعدها استيعابا تاما أو كاملا في هذا اليوم نظرا لكثرة المسائل وضيقها. فما بدا من شيء في هذا اليوم إن شاء الله تعالى يستدرك فيما بعد مع الدروس والعبر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.